بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء الحادي عشر من شهر الله المحرم سنة 38,400، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع بلوغ المرام، ونحن في كتاب الزكاة. أخذنا في الدرس الماضي الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة. وذكر الشارح الشيخ البسام رحمه الله جملة من الفوائد المرتبطة بموضوع الزكاة، نبدأ بها إن شاء الله كما وعدنا في هذا الدرس، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال العلامة البسام رحمه الله تعالى: فوائد. الأولى: الزكاة لوجوبها شروط أهمها الإسلام وملك النصاب ومضي الحول. الزكاة لا تجب، بعد أن ذكر رحمه الله أن الزكاة واجبة بإجماع المسلمين وأنه دل على وجوبها الكتاب والسنة، بيّن أن لوجوبها شروط، منها الإسلام، فلا تؤخذ الزكاة من كافر ولو خوطب بها وعذب على تركه. يعني العلماء ذكروا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ذكر العلماء رحمه الله أنهم مخاطبون بذلك، وأنهم مسؤولون عند الله سبحانه وتعالى على شريعة الإسلام وعلى ما أمرهم الله عز وجل به، فهم مأمورون بالإيمان بالله كما أنهم يؤمرون بغير ذلك من شرائع الدين، ولكنهم لا يقبل الله عز وجل منهم شيئا حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله رحمه الله: فإنها لا تؤخذ من كافر ولو خوطب بها وعذب على تركها. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مخبرا عن حال الكافرين: ما سلككم في سقر؟ فماذا كان جوابهم؟ قال الله تعالى: قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلو تأملنا هذه الآيات نجد أن أهل النار لما سئلوا فقيل لهم: أي شيء أدخلكم النار؟ أي شيء دخلتم به جهنم؟ وعرفنا أنهم كفار من قوله تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين، يعني كانوا يكذبون بيوم القيامة الذي هو يوم الجزاء والحساب. لكنهم مع ذلك أجابوا فقالوا: لم نكن من الذين يؤدون الصلاة، ولم نكن نطعم الفقير مما أعطانا الله، وكنا نخوض مع الخائضين أي مع أهل الباطل، ونتحدث مع أهل الضلال والغواية. وذكروا أنهم تمادوا في التكذيب حتى جاءهم الموت وحال بينهم وبين التوبة، فهم مخاطرون بالزكاة لكن لا تقبل منهم إلا بالإسلام. إذن لا تجب الزكاة إلا بالإسلام، أما الكافر فلو حتى أخرج لا تسمى زكاة، وإنما هي صدقة ينتفع بها طعمة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن أو إن الكافر إذا تصدق بصدقة أطعم بها طعمة في الدنيا، وإن المؤمن تدخر له الحسنات يوم القيامة، أخرجه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني لوجوب الزكاة ملك النصاب، فالذي لا يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة ويعد فقيرا. والشرط الثالث مضي الحول، مضي الحول في غالب الأموال الزكوية إلا ما جاء الشرع ببيان أنه لا حول فيه. ثم الفائدة الثانية، يقول المؤلف، يقول الشارح: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي التي لا ترى وإنما هي مخفية في الصناديق والأحراز، وأما الأموال الظاهرة وهي السائمة والخارج من الأرض فهي ظاهرة ترى أمام العيون، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه. حاصل هذه الفائدة أن أموال الإنسان يقسمها العلماء إلى قسمين: أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة مثل الإبل والبقر والغنم ومثل المزارع وما يخرج من الأرض، هذه أموال ظاهرة، أصحاب الأموال الظاهرة لابد أن يؤدوا زكاتها. أما الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والأموال النقدية التي يخفيها الإنسان في الصناديق والأحراز ولا يطلع عليها الناس، فهذه يقال لها الأموال الباطنة. هو هنا تكلم عن مسألة الدين، صاحب الدين هل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة؟ إنسان يملك عنده في رصيده 100,000 وعليه دين 100,000، فهل هذا إذا حال الحول على 100,000 التي عنده نطالبه بالزكاة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أن من حاز مالا، من ملك مالا وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة حتى لو كان صاحب دين. نحن نقول له إذا حال الحول وعليه دين، إذا قضيت دينك زكيت ما بقي، وإذا لم تقضي الدين وجبت عليك الزكاة. هذا حاصل ما يقال في ذلك. المسألة الثالثة: من كان له ديون عند الناس، من كان له ديون عند الآخرين، فالعلماء يقولون إما أن يكون دينه على موسر وإما أن يكون دينه على معسر، فإن كانت الديون عند موسر يعني يستطيع أن يأتي بها في وقت الطلب والحاجة فهذه تضم إلى أموالك وتزكيها. فإذا كان الإنسان يملك 100,000 وأقرض أخا له 100,000 وأخوه موسر غير مماطل ولا جاحد، ففي هذه الحالة إذا حال الحول وجاء موعد الزكاة يزكي عن 100,000 التي أقرضها و100,000 التي عنده، فيكون مجموع ما تخرج عنه الزكاة 100,000. وأما إذا كان دينه على معسر، يعني إنسان أقرض رجلا فقيرا مالا أو أقرض رجلا ثم أعسر ولا يدري متى يرد إليه المال، ربما يرد إليه المال قريبا أو بعيدا بسبب الإعسار، فهذا الدين لا يزكى ولا تجب فيه الزكاة. فإذا قبضه يوما من الدهر ضمه إلى ماله وزكاه مع ماله إذا حال عليه الحول. والخلاصة أن الدين لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان عند مليء باذل، عند مليء موسر باذل. وأما الدين على المعسر أو على إنسان مماطل أو كان المال مسروقا أو مغصوبا فإنه لا زكاة فيه. من الفوائد أيضا أن الأموال الموقوفة لا تجب فيها الزكاة، كالمساجد، كالأموال الموقوفة على المساجد والمساكين والجهات العامة، فهذه لا تجب فيها الزكاة لأنه لا مالك لها. ذكر الشارح أيضا من الفوائد الوقت الذي فرض الله عز وجل فيه الزكاة، ذكر أن في المسألة خلافا ثم قال أرجح الأقوال أنها فرضت تدريجيا على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الوجوب على الإطلاق بلا تحديد ولا تفصيل، وإنما أمر بالإعطاء والإطعام، وهذا كان قبل الهجرة. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. المرحلة الثانية في السنة الثانية من الهجرة بينت أحكام الزكاة التفصيلية على أنواع الأموال المزكاة وقدر النصاب وقدر المخرج منه. المرحلة الثالثة في السنة التاسعة من الهجرة لما دخل الناس في دين الله أفواجا وتوسعت دائرة الإسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والجباة إلى الأطراف لجبايتها، فكانت الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى على مراحل. وهذا هو التدرج في فرض الأحكام، وهو من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثاني من أحاديث كتاب الزكاة في بلوغ المرام، وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وأظهره أبو بكر رضي الله عنه فكتب لأنس به، وفيه فريضة الزكاة في بهيمة الأنعام التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث هو كتاب من الكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث تضمن مسائل متعددة، فتضمن الكلام عن زكاة الإبل وزكاة الفضة وزكاة الغنم ومسائل أخرى مرتبطة بذلك، والحديث طويل، وقد ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى مفرقا في مواضع متعددة من صحيحه. والذين كتبوا في أحاديث الأحكام كالحافظ ابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر جمعوا الروايات من صحيح البخاري وساقوه سياقا واحدا. فيقول الحافظ ابن حجر وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له بهذا الكتاب. جاء في صحيح البخاري أن أبا بكر لما استخلف بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، يعني محمد رسول الله، هذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله هذه فريضة الصدقة، المقصود بذلك يعني هذه نسخة كتبت لك فيها فريضة الصدقة، هذه نسخة وهذه يعني وهذا كتاب كتبت لك فيه ما يتعلق بفريضة الصدقة. وكلمة فريضة مأخوذة من الفرض، والفرض في لغة العرب هو التقدير، ويطلق الفرض أيضا ويراد به الإيجاب، فيكون المقصود هنا بكلمة فريضة الصدقة يعني تقديرات الصدقة ومقادير الصدقات التي قدرها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلمة الفرض أو الفريضة مأخوذة من الفرض، والفرض يطلق على معاني، منها ما أوجبه الله سبحانه، ومنها أيضا التقدير، يقال الفرض بمعنى التقدير، يطلق ويراد به التقدير، وهو المراد هنا، ولا مانع من إرادة الأمرين، الفريضة الواجبة وكذلك المقدرة المعلوم تقديرها بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الصدقة، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بالصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، يعني بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكلمة الصدقة مأخوذة من الصدق، أصلها صدقة، وهذا الأصل يدل على القوة والصلابة، وسميت بذلك لأن الصدقة تدل على صدق صاحبها، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة برهان، أخرجه مسلم. برهان على ماذا؟ برهان على صدق الإيمان وقوة النفس بتطهيرها من الشح والبخل، فهي برهان على إيمان صاحبها. إذن قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وهذا كما ذكرنا أن الصدقة لا تجب إلا على المسلم، لا تؤخذ الزكاة إلا من المسلم، والتي أمر الله بها رسول صلى الله عليه وسلم. قال هنا: في كل 24 من الإبل، إلى آخره. هناك يعني جملة وردت في الصحيح اختصرها الحافظ بن حجر، وهي أنه كتب في هذا الكتاب بعد قوله والتي أمر الله بها رسوله قال فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي. يعني من سئل من المسلمين هذه الصدقة وطلبت منه فليعطها. كيف يؤديها؟ يؤديها على هذه الكيفية التي جاء بيانها في هذا الحديث. ومن سئل فوقها أي سئل شيئا زائدا فله أن يمتنع، ولهذا قال فلا يعطي. ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقادير زكاة الإبل. تقدم معنا في الدرس الأول أن الأموال التي تجب فيها الزكاة منها بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فالسياق الآن في هذا الحديث في بيان أنصبة ومقادير ما يتعلق بزكاة الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. هنا يقول في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة. أخذ العلماء من هذا أن زكاة الإبل لها نصاب، فليس كل من ملك إبلا وجبت عليه الزكاة فيها، فإن الزكاة في بهيمة الأنعام أو في الإبل، الزكاة في بهيمة الأنعام عموما وكما ذكرنا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الإبل معروفة سواء كانت إبلا يعني عربية أو مما له سنام أو كانت مما له سنامان، هذه كلها يقال لها إبل. والبقر يدخل فيها البقر المعروفة المعتادة وكذلك ما يسمى في بعض البلدان بالجواميس. والغنم يدخل فيها الماعز والضأن، الماعز التي يقول عنها بعض الناس إنها الغنم، والضأن التي تسمى بالخرفان الخروف والكبش، هذه تسمى بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة لكن بشرطين. الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، يعني الذي عنده إبل أو بقر أو غنم يقال له اتخذتها لماذا؟ فإذا قال اتخذتها للتربية، وهذا ما يعرف بالدر والنسل والتسمين، يعني ربيها في البيت، فإذا كبرت أكل منها وشرب من ألبانها وطعم منها، وإذا احتاج باع منها، هذا الذي يتخذها في البيت. هذا الشرط الأول أن تكون متخذة للدر والنسل والتسمين. خرج بذلك ماذا؟ خرج بذلك ما كان القصد منه العمل أو التأجير. يعني بعضهم كانوا في القديم يربي الإبل ويؤجرها للسفر، هذه تخرج من لا تجب فيها الزكاة في عينها. وكذلك الذي يقتني الإبل أو البقر أو الغنم للمتاجرة فهذه تزكى زكاة عروض التجارة وليست زكاة بهيمة الأنعام. إذن الشرط الأول في زكاة بهيمة الأنعام الخاصة، من الشروط الخاصة بزكاة بهيمة الأنعام أن تتخذ للدر والنسل. الشرط الثاني أن تكون سائمة في الحول أو في أكثره. وما معنى سائمة؟ هي التي ترعى مما أنبته الله وليس للآدمي فيه عمل، يعني الإنسان صاحبها لا يطعمها وإنما ترعى في أرض الله، فهو لا يتكلف أن يطعمها. أما إذا كان يطعمها فإنه لا زكاة فيها. إذا توفرت هذان إذا توفر أو توافر هذان الشرطان في بهيمة الأنعام مع شروط الزكاة العامة وجبت فيها الزكاة، ثم بعد ذلك يأتي بيان زكاة الإبل. الإبل لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 5 من الإبل، ومعنى ذلك أن الذي يملك 1 أو 2 أو 3 أو 4 لا زكاة فيها، فإذا بلغت 5 فهذا هو نصابها، أقل نصاب الإبل 5، فمن كان يملك 5 من الإبل فهذا تجب عليه الزكاة، لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة. إذا كان عنده 5 من الإبل ففيها شاة واحدة، إذا مضى عليها الحول يأتيه المزكي أو الساعي من قبل ولي الأمر فيأمره أن يخرج زكاة هذه الإبل. ما هو زكاتها؟ يخرج شاة، يذهب يشتري شاة أو يكون هو عنده شاة فتؤخذ منه زكاة عن الإبل، وهكذا إلى 9، ما من 5 إلى 9 من الإبل. إذا بلغت الإبل عنده 10 ففيها شاتان، إلى 14 فيها شاتان. إذا بلغت 20، إذا بلغت 15 من الإبل ففيها 3 شياه، إذا بلغت 20 ففيها 4 شياه. فهذا معنى قوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاه. من ملك 24 في كل 5 شاه، 24 فيها 4 5، 5 و10 15 و20، ففيها 4 شياه. فإذا زادت الإبل عن ذلك وبلغت 25 فهنا يقول في الحديث فإذا بلغت 25 إلى 35 يتغير ها هنا مقدار الزكاة. بدل ما كانت الزكاة نخرجها من غير الإبل فتخرج من الغنم، الآن قال ففيها بنت مخاض أنثى، فيها بنت مخاض. فسرها الشارح رحمه الله الشيخ البسام، يقول العلماء بنت مخاض من الإبل، بنت مخاض يعني من الإبل أو من النوق، هي الناقة التي أتمت السنة الأولى ودخلت في الثانية. فيقال لمن ملك 25 من الإبل إلى 35 أخرج الزكاة من نفس الإبل، يخرج بنت مخاض، يخرج ناقة بلغت سنة كاملة ودخلت في الثانية. لماذا سميت هذه ببنت مخاض؟ قال العلماء لأن أمها تكون غالبا قد حملت وبدخولها في السنة الثانية، فلهذا قيل لها بنت مخاض. إذن هذا هو ما يخرج إذا بلغت الإبل من 25 إلى 35. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن فابن لبون ذكر، يقال له أخرج بنت مخاض. فإذا قال لا يوجد عندي في مزرعتي أو في القطيع هذا لا يوجد بنت مخاض، فيخرج بدل من ذلك ابن لبون ذكر. وابن اللبون من الإبل من أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، يعني معناه إذا أخرج من الذكور من الجمال يكون سنها أكبر، فابن اللبون ما أتم سنتين ودخل في الثالثة لا يخرج في الإبل من الذكور إلا إذا لم يجد بنت مخاض، فيخرج بدل من ذلك ابن لبون ذكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. تقدم معنا ما معنى ابن لبون وكذلك بنت لبون، من أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. إذن كلما زاد عدد الإبل كلما ارتفع مقدار ما يخرج منها بكبر ما يطلب إخراجه. قال عليه الصلاة والسلام أو قال في الكتاب: فإذا بلغت 46 إلى 60، 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. الحقة من الإبل هي التي استكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة. لماذا سميت بذلك؟ قالوا: لاستحقاقها أن يحمل عليها وأن يركبها الفحل، فقيل لها حقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. والجذعة من الإبل هي الناقة التي أتمت السنة الرابعة ودخلت في السنة الخامسة. قال: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون يعني ناقتان أكملت كل واحدة منهما سنتان ودخلتا في الثالثة، ففيها بنت لبون. يقول: فإذا بلغت 91 إلى 20 ومئة، إلى 120 ففيها حقتان طروقة الجمل. وتقدم معنا أن الحقة من الإبل أو من النوق ما استكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة. قال بعد ذلك: فإذا زادت على 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الآن لما انتهى من 120 هنا يقول العلماء: تستقر الفريضة، تستقر الفريضة يعني ليس هناك أعلى من الحقة، الحقتان. ثم بعد ذلك يقول: فإذا زادت ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني من ملك 150 نقول هذه 150 يمكن أن نقسمها كالتالي: 50 و50 و50 ففيها 3 حقق، ويمكن أن يقال عنها 40 و40 و40 و30. لا ما تصلح، لا، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. 150 تقسم 50 و50 و50 ففيها 3 حقق. من كان عنده 160 يمكن أن يقال فيها 40 و40 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 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه الأنصبة الواضحة البينة التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل. ولهذا يجب التقيد بهذه النصوص التي جاءت في كتاب أبي بكر، وذكر أنها مأخوذة من فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن لم يكن معه إلا 40 من الإبل فليس فيها صدقة. وهذا بيان أن النصاب يبدأ من 5 من الإبل، إلا أن يشاء ربها، ربها يعني مالكها. وقوله إلا أن يشاء يعني إلا أن يتصدق صدقة تطوع ونفل، وأما الفرض فليس عليه. والرب هنا بمعنى المالك، الرب بمعنى المالك، ولا يقال مطلقا، يعني لا يطلق فيقال الرب إلا لله سبحانه وتعالى، وأما لغيره فيضاف فيقال رب الدار ورب الفرس وغير ذلك، بدون إضافة يطلق على الله سبحانه وتعالى، وهو من الأسماء الحسنى. وقيل إنه اسم الله الأعظم على أحد الأقوال، وقد دعا به كثير من الأنبياء كما جاء في القرآن. وعند الإضافة يطلق بحسب ما أضيف إليه، فهنا قال إلا أن يشاء ربها، يعني فيتصدق صدقة نافلة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب ما يتعلق بزكاة الإبل. وهناك يعني مسائل أيضا تتعلق بزكاة الإبل، منها أن العلماء يقولون من وجبت عليه فريضة فلم يجدها، يعني وجبت عليه بنت مخاض ما عنده بنت مخاض، وجبت عليه جذعة ما عنده جذعة، فهنا له أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة. وجب عليه أن يخرج بنت مخاض وهي كما ذكرنا أتمت السنة، لكن ما عنده فيخرج ابن لبون كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجد أخرج بنت لبون، وفي هذه الحالة يخرج فريضة أعلى منها بسنة ويأخذ عوضا عن ذلك كما سيأتي معنا في آخر الحديث، يأخذ شاتين أو يأخذ يعني 20 درهما، يعني ما يعادلها في الثمن في الزمن الحالي. وهذا من عدل الإسلام، إذا وجب عليك إخراج بنت مخاض ولم تجد بنت مخاض تخرج بدل عن ذلك أعلى منه بسنة، ويقوم المصدق الذي يأخذ منك الصدقة والزكاة يعطيك عوضا عن ذلك كما سيأتي الإشارة إليه في آخر الحديث الذي معنا. كذلك من الأشياء التي ينتبه لها الإنسان في هذا الحديث أن زكاة الإبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج فيها الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض، إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض كما تقدم معنا. ثم الشاه التي تخرج في زكاة الإبل لا تكون إلا فيما دون 24، إذا كانت الإبل أقل من 25 24 فما دون فالزكاة من غيرها من غير جنسها، يعني من الغنم. ويشترط في هذه الشاه المأمور بإخراجها أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، مثل ما يشترط في الأضحية، يعني لا يخرج صغيرة عن السن المحدد، وإنما يخرج جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. الجذعة ما كان لها 6 أشهر إذا كانت من الضأن، والثنية ما بلغت سنة فأكثر من المعز، فإذا فعل ذلك أجزأه بلا نزاع بين أهل العلم. بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما يتعلق بزكاة الغنم، فقال عليه الصلاة والسلام وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة واحدة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وهذا أيضا بيان في هذا الكتاب النبوي في زكاة الغنم. أولا قوله هنا وفي صدقة الغنم، المقصود بصدقة الغنم الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فكلمة صدقة تطلق على الصدقة الواجبة وهي الزكاة، كما تطلق على الصدقة المستحبة. في سائمتها تقدم معنا اشتراط السوم في بهيمة الأنعام، ورد في هذا الحديث اشتراطه في الغنم، وورد في حديث آخر اشتراطه في الإبل، وكذلك جاء في البقر، ما يدل على أن الزكاة لا تخرج من بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة ترعى بنفسها، أما إذا كانت معلوفة فإنها لا زكاة فيها. قال: بيّن في هذا الحديث أن الزكاة لا تجب في الغنم حتى تبلغ 40، ما دون 40 لا زكاة فيها. فإذا بلغت 40 إلى 120 فالواجب فيها شاة واحدة، وإذا زادت من 121 إلى 200 ففيها شاتان، فإن زادت عن 201 إلى 300 ففيها 3 شياه، ثم بعد ذلك إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، 400 فيها 4 شياه، 500 فيها 5 شياه، 600 فيها 6 شياه، في 700 7 شياه، وهكذا 499 فيها 4 شياه، لأن 499 فيها 400، 100 عن كل 100 شاه، وتكون 99 وقصا لا زكاة فيه أو لا شيء فيه، يكون ملحق ببقية الزكاة. إذن إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة واحدة، وما بين 100 و100 ليس فيه شيء، مثل ما ذكرنا 399 ما دون 100 ليس فيه شيء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، في كل 100 شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، وهذا ورد في حديث آخر، في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه في السنن. قوله: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذن بيّن لنا في هذه الجملة من هذا الحديث المبارك ما يتعلق بزكاة الغنم. هذا الحديث في البخاري جاء فيه بيان زكاة الإبل وزكاة الغنم، وأما زكاة البقر فجاء بيانها في حديث آخر سيذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد هذا الحديث، وإذا جئنا إليه نبين فيه إن شاء الله ما يتعلق بزكاة البقر. في بقية هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض التنبيهات المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام، نأتي عليها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بإذن الله تعالى. وأما في هذا الدرس فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل أن ننتهي، هنا سؤال يقول: هل يجوز المتاجرة بجلود الثعابين والتماسيح؟ سؤال عن الجلود، جلود الثعابين وجلود التماسيح. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: جلود الحيوان لها أحوال، نحن إذا أردنا أن نعرف حكم هذه الجلود ننظر إلى الحيوانات التي أخذت منها هذه الجلود. إذا كانت هذه الجلود من حيوان مأكول اللحم، إذا كانت هذه الحيوانات من حيوان مأكول اللحم، فهذا العلماء يقسمونها إلى قسمين: القسم الأول أن يكون قد ذكي ذكاة شرعية. الحيوانات مأكولة اللحم مثل ماذا؟ مثل الإبل، البقر، الغنم، الخيول، الأرانب. فالحيوانات مأكولة اللحم إذا كانت ذكيت ذكاة شرعية فلا خلاف بين أهل العلم أن جلودها طاهرة وأنها تستعمل سواء دبغت أو لم تدبغ. الحالة الثانية أن يكون هذا الحيوان مأكول اللحم لم يذك ذكاة شرعية، يعني كأن يكون ميتة أو صعق، ففي هذه الحالة يجوز استعمال جلده إذا دبغ، يجوز استعمال جلده إذا دبغ. إذن هذا ما يتعلق بالحيوان مأكول اللحم. الحيوان المأكول اللحم يستعمل جلده إذا دبغ، خلاصته أن جلده يستعمل إذا دبغ. والآن استعماله يعني المصانع الموجودة اليوم التي تستعمل هذه الجلود هي في كل الأحوال لا تستعمل الجلود في الصناعة إلا بعد القيام بدبغها، فإنهم يضيفون إليها مواد كيميائية وغير ذلك ينظفونها ثم بعد ذلك يستعملونها. فلا إشكال في استعمال الجلود المأخوذة من الحيوان المأكول اللحم. يبقى معنا الحيوان غير مأكول اللحم، الحيوان غير مأكول اللحم، هذا أيضا يقسم إلى قسمين عند أهل العلم. القسم الأول السباع، القسم الأول السباع، جلود السباع مثل الأسد والنمر والفهد والذئب والدب، فهذه الحيوانات جلودها نجسة سواء ذبحت أو ماتت لأنها لا يحل أكلها. لكن يبقى عند أهل العلم إذا دبغت هل تطهر أو لا تطهر؟ هي غير مأكولة اللحم، لكن إذا دبغت جلودها هل تكون طاهرة أم لا تكون طاهرة؟ في الحقيقة هنا المسألة فيها قولان، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع أن تفترش، خرجه الترمذي من حديث والد أبي المليح رضي الله عنه، وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. فهذه الأحاديث سواء قلنا بأن الدباغ يطهر هذه الجلود أو لا يطهرها فيها أنه لا يجوز الانتفاع بجلود السباع. إذن هذا ما يتعلق بمأكول اللحم بغير مأكول اللحم، وهذا النوع الأول أن يكون غير مأكول اللحم من السباع. يقول الترمذي رحمه الله قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ، وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وشددوا في لبسها والصلاة فيها. يوجد من أهل العلم من أجاز استعمالها بعد الدباغ، لكن هذا القول هو الأرجح. يبقى معنا الحيوان غير مأكول اللحم الذي ليس من السباع، غير مأكول اللحم لكنه ليس من السباع، مثل الفيلة وجلد الحمير والقرود والخنازير والثعابين، هذه حيوانات غير مأكولة اللحم لا يجوز أكلها لكنها ليست من السباع، فهذه أيضا جلودها نجسة، لكن إذا دبغت، يقول كثير من أهل العلم إذا دبغت طهرت، إذا دبغت طهرت وجاز حينئذ استعمالها، لأنهم يقولون تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب قال هو الجلد الذي لم يدبغ، فإذا دبغ طهر، فعندهم أن هذه الحيوانات التي لا تؤكل إذا دبغت جلودها جاز استعمالها والانتفاع بها، وهذا أحد الأقوال. القول الثاني أنها لا يجوز استعمالها حتى وإن دبغت، لأنها لا تطهر بالدباغ، وهذا مر معنا في بداية كتاب بلوغ المرام، وذكرنا أن الذي يظهر بالدباغ هو جلد ما يؤكل، جلد ما يؤكل لحمه، جلد ما يؤكل لحمه. إذن المسألة المسؤول عنها الآن، السؤال هو عن جلود الثعابين وجلود التماسيح. إذا نظرنا إلى الثعبان، الثعبان غير مأكول اللحم، يعني لا يجوز أكله، لا يجوز أكله في شرعنا لأنه ضار ولأنه سام، لكن جلده على خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أنه إذا دبغ طهر، والذين يرجحون هذا القول يقولون يجوز الانتفاع به، والقول الثاني أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلود ما يؤكل لحمه، وبناء على هذا القول فإنه لا يجوز استعمال جلود الثعابين. التمساح، إذا نظرنا إلى التمساح اختلف العلماء فيه، هل هو مما يؤكل لحمه وإلا مما لا يؤكل لحمه؟ من أهل العلم من يرى أن التماسيح من ذوات الأنياب التي لا يؤكل لحمها ولا يجوز أكله، وبعض أهل العلم يقول يجوز أكل كل ما كان في البحر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. الله عز وجل أحل لنا صيد البحر، فكل ما كان في البحر مما يعيش فيه فإنه حلال لنا بنص الآية، الله جل وعلا حرم صيد البر وقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني أحل الله لنا صيد الحيوانات المائية، وكل ما يقذفه البحر سواء قذفه حيا أو ميتا. قالوا يدخل في ذلك التمساح، تمساح يعيش في الماء وإن كان يخرج إلى البر لكنه يعيش في الماء، وهذا القول رجحه ابن عثيمين رحمه الله، وبناء على ذلك فجلده من جلود ما يؤكل لحمه، فيجوز على هذا استعماله والصناعة فيه. فإن قال قائل هو مثل السباع لأنه يأكل بأنيابه، فالجواب عن ذلك أن استثناءه لأنه من حيوانات البحر، ولهذا سمك القرش سمك ذو ناب ويأكل ويفترس، لكنه حلال لأنه من حيوانات البحر. يعني هذا خلاصة ما يمكن أن نذكره في مسألة ما يتعلق بجلود الثعابين والتماسيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.